ارسل بنفسه، يدل على ان الذي يعني ارسل يمكن ارساله بنفسه، وهو فرق عند اهل اللغه بين ما يرسل نفسه وما يرسل معرا به كرساله ونهجيه. فيقال ارسلت اليه بكذا، ارسلت اليه بتعدد ايه؟ بحرف الجر الى، ارسلت اليه بكذا بهديه مثلا، كما في قوله بالخيط واني مرسله اليه بهديته. الهديه هل هديه ترسل بنفسها؟ لا، لابد يكون ايه؟ بهذا مع غيره، مع احد الهديه بتصير وتروح لوحدها ولا لازم حد يحملها ويوصلها؟ لابد من واسطه توصلها، فالهديه لا ترسل بنفسها. ومثله بعثت، كما تقول بعثت البعيره من مكانه، وبعثت مبعوثا، وبعثت برساله. اما في حق جبريل، اما هنا فقال تعالى فارسلنا اليها روحنا، فارسلنا اليها روحنا، فدل على ان الروح لا يمكن ان يكون هو الله نفسه المرسل، فارسلنا اليها روحنا في شيء اخر يرسل. فتمثل لها، فتمثل لها بشرا سويا. طبعا هي لفظ الروح، لفظ الروح لفظ مؤلف، مثله لا من القران عموما، على ان الروح لفظها مؤلف، كان في سوره الواقعه، فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح، الروح مؤنث، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فأنيث الفعل في بلغت. أما الضمير هنا فهم ذكر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هو لها بشرا سويا. واضح؟ واضح؟ فطبعا هنا ذكر باعتباره أنه عليه إلى جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، مذكر انه عائد الى جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. ولو انه من روح الله على ما ذهب اليه المقدره لما كان في حاجته الى هذا التمثيل. ايضا قوله لها انما انا رسول ربك، ورسول ربنا هو جبريل عليه السلام وليس روحه تعالى، انما انا رسول ربك ربك لاهب لك الغلام الجسيم، وانا لاهب لك روحا من الله. هو بيتبع عليه الامر في قوله تعالى ايه؟ وروح منه، روح منه. طبعا منه هنا ليست للبعضيه، ليست للبعضيه، انما هي ايه؟ لابتداء الخلق. ها؟ اي نعم. واتخذت ذات السماوات والارض جميعا منه ابتدع خلقها، منه من الله سبحانه وتعالى، وليست للطبيعيه. كذلك ايضا يقول الله سبحانه وتعالى الملائكه اني خالق بشرا من طين، وهو ادم عليه السلام، قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه الروح التي بها الحياه، فقعوا له ساجدين. فلو كان الروح من الله، يعني جزء من الله، لكان ادم اولى من عيسى عليه السلام، كان ادم هو الذي يكون اولى بالالوهيه من عيسى عليه السلام، لانه لم يذكر في حق عيسى ارسال رسول، اقصد لم يكن حق ادم ارسال رسول له، في حين ان في خلق عيسى ارسل رسولا فارسلنا اليها روحا. اي نعم، يقول الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى عليه السلام لما ذكرتها فيه الملائكه قالت رب الا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فكل من ادم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها اي حفظته وطالته فنفقنا فيه من روحنا، يعني جبريل عليه السلام، او من روح خلقناه بلا توقف، وهو روح عيسى عليه السلام خلق الله، وصدقت بكلمات ربها اي بصحفه المنزله من عنده وكتبه اي الموحاه والعقل هنا للتفسير الكلمات ربها ربيت به او الكلمات عام من المكتوب والمحفوظ من اوامره ووصاياه المتباركه والكتب خاصه بالمخطوط من الاثار وكانت من الخالدين اي من المواظبين على طاعه الله والخضوع لاحكامه والتنفيذ هنا للتغيير وكانت من الخالدين مع انها دخلت الخالدين لكن الترتيب هنا لتغليب الذكور على الانثى او الاناث قال في مختلفه مثل الله عز وجل حال الكفار في انهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبه مثلهم من غير اخطاء ولا محاذاه ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمه النسب او وصله صهر لان عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قطع للعلائق القطع العلائق وبث الوصل وجعلهم ابعد من العباد وابعد وان كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من انبياء الله بحال امراه نوح وامراه لوط لما نافقتا وقامتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصله الزواج اغناء ما من عذاب الله ومثل حال المؤمنين في وصله الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعداء أعدائنا الناطق بالكلمة العظمى ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاتفاق على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا وفي فضل هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة هذا تنبيه حق واحدة أو من نزلت فيهما السورة تعريض لهم وما فرق منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كره وتحذير لهما على اغمض وجه واشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحن في التغيير كما ونحن في التغيير قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين واشار الى ان من حقهما ان تكون في الاخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين والا تتكل على انهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الحق لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين والتعليل بحقه أرجح لأن امرأة لوط أفتت عليه كما أفتت حقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعتراض التنزيل ورموزه في كل ذات بالغة من النص والخفاء حدا يجف عن تفصل العالم العالم ويزل عن تفصل به يقول ابن القيم رحمه الله تعالى استمرت هذه الايات على ثلاثه امثال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين فتضمن مثل الكفار ان الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله واوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمه نسب او وصله فقه او سبب من اسباب الكفار فان الاسباب كلها تنقطع يوم القيامه إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله فلو نفعت وصلة القرار والمفاهمة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأة الهبة فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجع أن ينفعه طلاق غيره من قرير أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد اتصال فلا اتصال فوق اتصال البلوة والأبوة والزوجية ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امرأتهما من الله شيئا قال تعالى لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال عز وجل وقت يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حقا وهذا كله تكذيب لاصناع المشركين الباطله ان من تعلقوا به من دون الله من قرار او فهم او نكاح او صحبه ينفعهم يوم القيامه او يجيروه من عذاب الله او يدفع لهم عند الله وهذا اصل ضلال بني ادم وكلفهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله وانزل جميع كتبه باتقانه ومحاربه اهله ومعاداتهم واما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون. ووجه المثل أن اتصال المؤمن للكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله. فتأتي عامة أو تأخذ مثل الناس تغنى الذين ضروا منكم أو أصلا يعني في الحديث يهلكون جميعا ثم يبعثون على نيته. فيقول فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكثر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. أما النصر الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العالم التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها علم الوصلة بشيئا. ثم في هذه الأمثال من الأسرار البريعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيئت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثال اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرمهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا خلق أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وأهلها إلى ما برأها الله منه، مع كونها الصديقة الكبرى المفرقات على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح خلق الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كانت السورة نزلت بعد صفقة الإسك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، يعني إن كانت بعد سورة الإسك يبقى فيها إيه؟ تسلية وسلعة، وإن كان قبلها فيكون توطئة وتمهيد حتى تستحضر هذا المعنى وتأتي بإيه؟ لمريم حينما يقع ما قدره الله من وقوع حادثة الإسك. كما في ذكر التمثيل لامرأة نوح ولوط تحرير لها ولحقه مما اعتمد فاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الامثال التحذير لهن والتكويف والتحريض لهن على الطاعه والتوحيد والتسليه وتوطين النفس لمن اولي منهن وقدر عليه، واسرار التنزيل فوق هذا واجل منه، ولا سيما اسرار الامثال التي لا يعقلها الا العالمون. وقال في الاثنين استدل لقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار، أقول القبل ويستغل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو جميل. يعني لو أن الزوجة فسخت معصية ما أسرع ما نجد بعض الناس يأتي وأسهل شيء الصراحة، لا هذا استنباط دقيق من الآية، حتى ما يعني ما دامت على أصل الإيمان والتوحيد فلا يستوجب وقوعها في عصيان أو بشر صدقة، وإنما يجتهد فيه إصلاحها. نعيد العبارة، يقول في الإكليل استدل بقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار لأنه نسبها إليه كزوجة، ثم يقول القاسمي ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من شيء. فهذا يدل لها على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية. وأيضا يعني لو أن رجلا فرع لفسق هل هذا معناه أن يجب أن ينفصل امرأته؟ لا طبعا، لأن العبرة اللي نفسنا من قبل إنه إسقاط الكفاءة الجسم التليل، الإسقاط الكفاءة في التليل، يعني بمعنى رجل صالح الصالح ليس كفءا للايه؟ للفسق عند الزواج عند العقد، واضح؟ كما في المفاتيح هذا التفصيل في سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فيحرم على العتيق أن يتزوج كافرة فجرة أو العكس، فلا بد من الكفاءة في هذا الأمر. واضح؟ فالكفاءة في التزني يعني الصالح لا يتزوج بفاسقة أو العكس، يعني يراعى الكفاءة في التزني. طيب إذا تزوج الإسلام صالح الرجل فرح امرأة فرح ثم فرح الفسق على الرجل، هل هذا يعني يستوجب فسخ النكاح أو الفراق؟ لا، لأن هذا العبرة بأن العقد يكون صحيحا عند العقد نفسه، أما بعد ذلك فيجوز إزالة هذا النكاح. وإن كان يوقع بكل الأسباب فيه على هذه يعني هذا من الفسق الذي فرح عليه وإصلاحه. أي نعم، لا يقول ويستغل من قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو دليل. ويستغل من ذلك أيضا على أن نكاح المشركات كان جائزا في فرع من قبلنا، وقد حضره الإسلام أشد الحضرة كما مر في آيات عديدة. وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، وقد ورد شيء من ذلك في حديث المرفوع، فهي كما يقولون يعني الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فانظر في من تمشي معه او يقف معه. وقال المفسرين في دعاء امرأة فرعون دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند النحل والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين. وضرب الله مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت فاستفزع إلى الدعاء، وتستعيذ بالله في هذه الكرة التي حلت بها من هذا الزوج الذي هو أكثر الكفار، فاصبرني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، قد بلغ الأمر الطلب الأخروي ثم بعد ذلك الطلب العافية في الدنيا، ربني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فالفزع إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به والالتجاء إليه عند النحل والنوازل هذه من سيرة الصالحين التي ينبغي أن نقتدي به فيها، ومن سنن الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وقال تعالى أيضا حاشيا دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهذه الآية كما قلنا تدل على أنهم كان لهم اهتمام بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم، لأنهم قد جاءوا إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا موضع فتنة حتى يفتنون عن ديننا، فهذا طلب سلامة الدين، ثم بعد ذلك سلامة الدنيا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.